إن الصورة لا تفارق المادة، وأقمنا على ذلك برهانين. البرهان الثاني يتكون من مقدمتين. المقدمة الأولى إن الجسم ماهية نوعية تامة وليست جنسا مبهما غير متحصل، لا هو ماهية تامة متعينة. في المقدمة الثانية قلنا إذا كان ماهية نوعية تامة فإما أن يكون مستغنيا عن المادة غير مفتقر إليها، أي وجوده لنفسه، وإما أن يكون مفتقرا إلى المادة حالا فيها، أي وجوده لغيره ولا يمكن أن يجتمعا. فإن كان غنيا عن المادة غير مفتقر إليها، أي هو موجود لنفسه، فهذا معناه استحالة أن يكون الجسم حالا في المادة ولو في بعض المصادق والموارد، لأنه لو كان حالا في المادة صار وجوده لغيره، مع أننا فرضنا أن وجوده لنفسه، ولا يمكن أن يجتمع الوجود لغيره مع الوجود لنفسه، والتالي باطل، لأننا نرى وثبت لدينا بالوجدان أن بعض الأجسام حالة في المادة. إذن الجسم ليس غنيا عن المادة بل مفتقر إليها. كان نشكل قياس استثنائي، لو كان الجسم غنيا بذاته عن المادة لما افتقر إليها ولا في مورد، والتالي باطل، لأنه مفتقر إلى المادة في بعض الموارد، إذن هو ليس غنيا عن المادة. وإذا ثبت أن الجسم ليس غنيا عن المادة فوجوده لغيره في جميع الموارد، لأنه ما يصير بعض الموارد موجود لنفسه وبعض الموارد موجود لغيره، إذن النتيجة هو موجود لغيره. هذا ما ذكرناه في الدرس السابق، لهذا البرهان الثاني الذي شرحناه. بعض الإخوة قال شوية استعجلنا في التطبيق، لذلك أريد أعيد التطبيق ولو شنو بعجالة حتى لا تبقى نقطة غامضة. بدي لا عدناه مرة ثانية يعني. الدليل الثاني، وأيضا الجسم بما أنه جوهر قابل للأبعاد الثلاثة، أي حق المقدمة الأولى، الجسم طبيعة نوعية تامة واحدة، هيا مقدمة المقدمة الأولى، وإن كانت تحته أنواع فليكن، هذا لا يعني أنه جنس، وإنما يبقى شنو نوع، هو نوع واحد. الجسم طبيعة نوعية تامة واحدة وإن كانت تحته أنواع، وليس الجسم جنسا كمفهوم الجوهر، لأن مفهوم الجوهر شنو الفرق طبعا بين الطبيعة النوعية والطبيعة الجنسية؟ الطبيعة النوعية شنو؟ محصلة، أما الطبيعة الجنسية فهي مبهمة، الجوهر طبيعة مبهمة، أما الجسم فطبيعة محصلة، وليس كمفهوم الجوهر الذي ليس له إلا أن يكون ماهية جنسية، أي هو مبهم لا تشخص له إلا بالأنواع التي تحته، لا حكم للجوهر إلا حكم أنواعه المندرجة تحته، فهو ماهية غير محصلة، يحصل عن طريق من؟ عن طريق أنواعه. ولذلك إذا سألتك عن الجوهر ما راح تحدد شنو معنى الجوهر إلا إذا حددنا الأنواع التي تحته. بخلاف الجسم فإن الجسم طبيعة نوعية تامة. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: فإذا كان الجسم طبيعة نوعية تامة فهو بطبيعته وفي ذاته إما أن يكون غنيا عن المادة غير مفتقر إليها، هذا الشق الأول. وإذا كان كذلك فوجوده لنفسه، وإما شنو أو يكون مفتقرا إلى المادة فوجوده لغيره. فإن كان غنيا بذاته ووجوده لنفسه استحال أن يحل المادة، أن يحل في المادة، لأن حلوله في المادة معناه وجود لغيره. فإذا افترضناه غنيا وجوده لنفسه، ولا يمكن أن يكون الشيء وجوده لنفسه ووجوده لغيره. فشكل أنت قياس، قل إذا كان غنيا استحال حلوله في المادة، والتالي باطل لأنه ثبت بالوجدان أنه أحيانا يحل في المادة، إذن هو ليس غنيا. استحال أن يحل في المادة لأن الحلول عين الافتقار فيكون موجودا لغيره. زين، لكن هذا بيان لبطلان التالي. لكن نجد بعض الأجسام حالا في المادة، إذن فالجسم غني عنها أو ليس غني؟ فليس بغني عنها. إن قلت في بعض الموارد غني وفي بعض الموارد ليس غني، الجواب شنو؟ لا يمكن ذلك، هذا مستحيل، لأن الغنى معناه الوجود لنفسه، والافتقار معناه الوجود لغيره، ولا يجتمع الوجود لنفسه والوجود لغيره في حقيقة واحدة. ولهذا يقول: وإن كان مفتقرا إليها بذاته ثبت الافتقار في كل جسم. بعد مو بعض الأجسام دون البعض الآخر، لا قد يأتي مستشفي فيقول: نؤمن بأن الجسم غني بذاته عن المادة غير مفتقر إليها، نؤمن بذلك، ولكننا أيضا نؤمن بأن الجسم في بعض الموارد يكون مفتقرا إلى المادة وحالا فيها، ولا تناقض بين الأمرين. وذلك بأن ندعي بأن غنى الجسم عن المادة هو غنى ذاتي، فالجسم بذاته غني عن المادة فهو غني بالذات. أما في الموارد التي يحتاج الجسم فيها إلى المادة ويحل في المادة فهذا ثابت له بالعرض. فش راح يصير النتيجة؟ أن نؤمن بأن الجسم بذاته غير مفتقر إلى المادة، ولكنه في بعض الموارد يطرأ عليه شيء ويعرض عليه شيء يجعله حالا في المادة مفتقرا إليها، ولكن بالعرض لا بالذات. قد يقال هكذا. إذن النتيجة: حلول الجسم في المادة في بعض الموارد لا يعني أن الجسم بذاته مفتقر، لا، الجسم بذاته غني عن المادة لكنه يفتقر إليها أحيانا في بعض الموارد بالعرض، بطروع عارض عليه. الجواب: هذا مستحيل، لأنك إن أثبت له الافتقار والحلول في المادة ولو بالعرض فهذا معناه أن وجوده لغيره، وجوده للمادة وجود غيري ناعتي، فيجتمع في الجسم وجود لنفسه ووجود لغيره، وهذا مستحيل ولو كان الوجود لغيره من جهة العارض، حتى لو بجهة العارض. وبالنتيجة هذا الجسم موجود لنفسه أم موجود لغيره؟ لا بد أن يكون أحدهما، ولا يمكن أن يكون هم موجود لنفسه وهم موجود لغيره، لا يقال. لما لا يجوز أن يكون الجسم غنيا عن المادة بحسب ذاته؟ بالذات هو شنو؟ غني عن المادة. وتعرضه المقارنة مع من؟ المقارنة مع المادة، يعني الحلول في المادة. وتعرضه المقارنة في بعض الأفراد، يعني في بعض أفراد الجسم يقارن المادة ويحل فيها، لا لذاته وإنما لسبب خارج عن الذات. هذا شنو مشكلته؟ يقول كعرض الأعراض المفارقة للطبائع النوعية، بعض الأعراض تعرض على الطبائع النوعية مفارقة، يعني تثبت في بعض الأفراد ولكنها لا تثبت في أفراد أخرى، كاللون الأبيض مثلا. الجواب: لأنه يقال مقارنة الجسم للمادة وحلوله في المادة كما أشير إليه، أشير إليه قال شنو؟ ماذا قال؟ نجد بعض الأجسام شنو؟ بعض الأجسام حالة في المادة. هذا الحلول شنو معناه؟ يقول مقارنة الجسم للمادة بحلول الجسم في المادة. والحلول ماذا يعني؟ الافتقار إلى المادة، والافتقار يعني وجوده لغيره. مقارنة الجسم للمادة بحلوله فيها، هاي مبتدأ وخبر. مقارنة مبتدأ، بحلول فيها هذا جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر. مقارنة الجسم للمادة تكون بحلول الجسم في المادة. وبعبارة أخرى بصيرورة وجود الجسم، بصيرورة وجود الجسم للمادة، وجوده للمادة يعني وجود لغيره ناعتا لها. هذه المادة خبر صيرورة، بصيرورة وجود الجسم ماذا يصير؟ يصير للمادة. هذا خبر أول ناعتا لها بمنزلة الخبر الثاني أو الوصف الثاني. فيصير وجود الجسم أولا ثابت للمادة ناعت للمادة، فهو وجود لغيره. فمعنى عرض الافتقار للجسم، الافتقار إلى المادة، عروض الافتقار على الجسم بسبب خارج بعد غناء عنها. الجسم بذاته غني، الجسم بذاته غني عن المادة، والمدعى أن حلوله في المادة شنو؟ بعرض خارج، بسبب أمر خارج. فمعنى عرض الافتقار للجسم بسبب خارج عن ذات الجسم بعد افتراض غناء الجسم عن المادة في ذاته، هذا معناه معنى عرض الافتقار صيرورة، أي صيرورة خبر لقوله، فمعنى صيرورة وجود الجسم لغيره بعدما كان لنفسه، هو غني بذاته فلنفسه، افتقر إلى المادة لعارض فصار وجوده لغيره، صيرورة وجوده لغيره بعدما كان لنفسه وهو محال بالضرورة. واعلم إلى هنا تبين بدليلين أن الصورة لا تفارق المادة. والسؤال، أي صورة هي التي أثبتتم استحالة تجردها عن المادة؟ هل هي الصورة الجسمية أم مطلق الصور الشامل للصورة الجسمية والصور النوعية؟ الجواب، مقتضى ما ذكرناه في الدليل الأول هو شنو؟ هو أن المطلب شامل لمطلق الصورة الجسمية وغير الجسمية. لأن إذا نرجع الآن للدليل الأول، الدليل الأول شو يقول؟ ارجعوا ياي للدليل الأول أيضا من مقدمتين. المقدمة الأولى، فلأن الجسم أيما كان لا يخلو عن عوارض مفارقة تتوارد عليه، ثم قال وكذلك الصور النوعية المتعاقبة عليه. إذن البرهان الأول شنو؟ يشمل حتى الصور النوعية. إذا ما قلناه من افتقار الصورة إلى المادة ثابت في كل صورة، سواء كانت جسمية أم كانت نوعية، كل صورة قابلة للتكامل فلا بد أن تكون مسبوقة بمادة واستعداد وقبول، ولا يمكن أن تتعرى عن المادة والإمكان والاستعداد. قال واعلم أن المسألة وإن عقدت في تجرد الصورة الجسمية لإثبات استحالة التجرد، وإن عقدت المسألة في عنوانها في امتناع، فنضيف كلمة امتناع، في امتناع تجرد يعني تعري الصورة الجسمية عن المادة، لكن الكلام لا يختص بالصورة الجسمية، لكن الدليل، يا دليل، الدليل الأول يجري في كل صورة سواء كانت جسمية أم كانت نوعية، لكن بشرط، بشرط. ما هو الشرط؟ صورة في كل صورة، هذه الصورة في إمكانها أن تلحقها كمالات طارئة، يعني قابلة لتقبل الكمالات الطارئة، فلا بد أن تكون مسبوقة بالاستعداد والقبول وهو المادة. أما إذا وصلنا إلى صورة غير قابلة بعد للكمالات، كما في الصورة الجسمية في عالم المثال، بعد هنا مسبوقة بالمادة، مخلوطة مع المادة، متحدة مع المادة أو غير متحدة مع المادة، بعد راح تستغني عن المادة كما سيأتي إن شاء الله بعد قليل. هذا كله بناء على الفلسفة المشائية. أما إذا جئنا إلى مدرسة الحكمة المتعالية التي آمنت بالحركة الجوهرية، فليس لدينا بناء على الحركة الجوهرية، ليس لدينا صور متعاقبة على طريقة الخلع واللبس كما قالت مدرسة المشائين، لا، وإنما توجد لدينا صورة واحدة ممتدة من حيث بدأت إلى ثم، نقول بدل إلى، تبدأ ممتدة من حيث بدأت ثم تتكامل هذه الصورة ويشتد كمالها شيئا فشيئا دون أن تفقد كونها صورة واحدة. هي صورة واحدة ولكن لها مراتب اشتدادية إلى أن تصل إلى صورة فعلية لا قابلية فيها بعد ذلك إلا للتكامل، يعني وصلت إلى عالم المثال وبعد ذلك بعد لا يوجد تكامل لهذه الصورة. لكن هذه الصورة من حيث المبدأ إلى حيث المنتهى هي صورة واحدة. أما ما نعتبره صورا متعددة وتغيرات لهذه الصورة فهو باعتبار شنو؟ الوهم العقلي. الوهم أو العقل يقسم هذه الصورة إلى مقاطع ويعتبر كل مقطع صورة، صورة سابقة وصورة لاحقة، وإلا في حقيقة الأمر هي صورة واحدة لكنها تتكامل وتشتد كمالا بالحركة الجوهرية، وهذا ما يسمى بالحركة الجوهرية الاشتدادية بالمعنى الأخر. يعني هذه الصورة تتحرك بالحركة الجوهرية مع أنها صورة واحدة، تتحرك بالحركة الجوهرية اشتدادا وتخرج من مرتبة إلى مرتبة أعلى منها أكثر كمالا وأشد كمالا، وهذا ما عبرنا عنه باللبس بعد اللبس وليس اللبس بعد الخلع كما قالت المدرسة المشائية. سؤال: إذا كانت الصورة واحدة فهل تعبيرنا باللبس بعد اللبس دقيق أم هو تعبير تسامحي؟ بعد من الواضح أنه تعبير تسامحي، لأن المرتكز في الأذهان حينما نسمع اللبس بعد اللبس يعني كأنه شنو؟ إذا أريد مثل بالثوب، كأن الإنسان يرتدي قميصا ثم يرتدي فوقه قميص آخر ثم يرتدي فوقه قميص ثالث وهكذا، هذا يعني أنه قميص واحد وأقمصة متعددة، أقمصة متعددة، لكنه دون أن ينزع القميص الأول يلبس فوقه القميص الثاني لبس بعد لبس، لكن هذا الفهم غير دقيق. الصحيح والفهم الدقيق لللبس بعد اللبس هو البساطة الصورة وليس التركب، يعني لا يوجد لدينا تركب من صور حينما نقول لبس بعد لبس، فلا يذهب ذهنك إلى التركب، يعني تركب من صورة فوق صورة صورة فوق صورة، لا، هي صورة واحدة بسيطة، لكن هذه الصورة الواحدة البسيطة لها مراتب كمالية تشتد في كل مرتبة مرتبة دون أن تتعدد الصورة وتتركب شيئا فوق شيء وصورة فوق صورة، لا، الصورة واحدة تتكامل اشتدادا، ولهذا في كل مرتبة من مراتبها تكون حائزة للكمالات الموجودة في المراتب السابقة مع حفاظها على بساطتها الواحد يقول شلون يصير؟ هم بسيطة وهم تحوز كمالات المراتب السابقة وله شبيه كما قلنا في الفصل الأخير. قلنا الفصل الأخير كالناطق حائز المن لكمالات جميع الفصول السابقة عليه دون أن يصير مركبا، لأنه لو صار مركبا من جنس وفصل لزم التسلسل لا إلى نهاية. إذن المراد من اللبس بعد اللبس صورة واحدة تتكامل بالحركة الاشتدادية. وإذا كانت صورة واحدة فما دامت هذه الحركة الجوهرية موجودة فهذه الصورة لا تتجرد عن المادة، متحدة مع المادة لأنها في ارتقاء وتكامل بمقتضى الحركة الجوهرية. لكن إذا وصلنا إلى المرتبة الأخيرة التي هي فعلية لا قوة فيها ولا قابلية للتكامل بعد ذلك، كما لو وصلت الصورة الجسمية إلى عالم المثال، حينئذ بعشر تتجرد الصورة الجسمية عن المادة ولا تحتاج إليها. ومن هنا يتضح ما قلناه في الدرس السابق، إن الصورة لا تتعرى عن المادة ما دامت في العالم المادي، في عالم الوجود المادي. لماذا؟ لوجود الحركة الجوهرية فتحتاج إلى المادة. ولكن إذا تجردت عن المادة وانتقلت إلى عالم المثال فالصورة غير مفتقرة إلى المادة ولا متحدة مع المادة، بل تتجرد عنها ولا تحتاج إليها وتتعرى عن المادة. قال وسيأتي في بحث الحركة الجوهرية في الفصل الثامن من المرحلة التاسعة أن الجوهر المادي متحرك، الجوهر متحرك، وهذا ما نسميه بالحركة الجوهرية. زين متحرك في أي شيء؟ يقول متحرك في صورها. العبارة ليتسامح من جهتين، الجهة الأولى أنها جمع صور، بينما نحن قلنا عندنا صور لو صورة واحدة، لدينا صور واحدة فكيف يعبر بالصور؟ هذا تعبير تسامح. ثانيا أنث الضمير صورها، مع أن الضمير إما يرجع للجوهر المادي، فالصحيح شو يقول؟ صوره، والأمر سهل. أن الجوهر المادي متحرك في صوره، إذا نريد ندقق نقول لا، متحرك في صورته، متحرك في صورته، متحرك من يا نقطة، من نقطة البدء علما إلى أن نصل إلى فعلية بعد شنو؟ وتلك النقطة الأخيرة يتخلص فيها الجسم من المادة ويصير جسما مثاليا. العلامة يعبر بيتخلص، كأن المادة شنو؟ هي قيد يقيد الجسم فيتخلص منها في عالم المثال، حتى يتخلص الجسم إلى فعلية، الجسم يعني الجوهر المادي يتخلص إلى فعلية محضة لا قوة معها. إذن وإذا وصلنا إلى هذه الفعلية انقطعت الحركة الجوهرية، فانقطع التكامل، وإذا انقطع التكامل توقفت الحركة، وإذا توقفت الحركة انفك الجسم عن المادة بعد ما يحتاج إلى المادة. زي كيف تكون هذه الحركة؟ يقول وذلك باللبس بعد اللبس، لا بمعنى تعدد الصور وأن الصورة فوق الصورة كما في قشور البصل، لا، وإنما هي صورة واحدة بسيطة لكنها تشتد تكاملا، وذلك باللبس بعد اللبس لا بالخلع واللبس كما آمنت المدرسة المشائية. زين، بناء على ذلك، بناء على الحركة الجوهرية، فبناء عليه ما ذكرناه تكون استحالة، هاي اسم تكون، تكون استحالة تجرد الصورة المادية. يعني كلامنا قلنا أعم من الصورة الجسمية والصورة النوعية كما هو مقتضى البرهان الأول. تكون استحالة تجرد الصورة المادية الأعم من الجسمية والنوعية، تجرد الصورة المادية عن المادة، تكون هذه الاستحالة مقيدة بمن؟ مقيدة بمن؟ ما دامت الحركة الجوهرية موجودة. تكون استحالة تجرد الصورة المادية عن المادة مقيدة، الخبر تكون، تكون الاستحالة مقيدة بمن؟ بالحركة، يعني ما دامت الحركة الجوهرية موجودة استحال انفكاك الصورة عن المادة. أما إذا توقفت الحركة انفكت الصورة عن المادة مقيدة بالحركة، دون ما إذا تمت الحركة وبلغت الغاية، فإنها إذا تمت الحركة وبلغت الغاية انقطع التكامل وأمكن تجرد الصورة عن المادة. ولذلك نقول الصورة يستحيل تجردها عن المادة ما دامت في عالم وجود المادي، لأنه عالم الحركة الجوهرية هنا. أما إذا انتقلت إلى عالم المثال تجردت وانفكت وتعرت عن المادة ولا إشكال في ذلك. حينئذ قد يرد إشكال، وإشكال طبعا مهم مفاتيح. قلتم بأن الجسم الطبيعي مركب حقيقي من المادة والصورة، وأقمتم على ذلك البراهين، ومنها برهان القوة والفعل الذي ذكرناه في الدروس السابقة. هذا البرهان أقمنا لإثبات شنو؟ لإثبات أن الجسم مركب من مادة وصورة. هاي المقدمة الأولى. إذن المقدمة الأولى، الجسم مركب من مادة وصورة كما ثبت بالبرهان. المقدمة الثانية، وكل مركب ينعدم بانعدام جزئه، كل مركب حقيقي ينعدم بانعدام جزئه. الآن جيب للماء ثم احذف منه الأكسجين، يبقى ماء أو لا يبقى؟ لا. وهكذا حتى في تركيب الإنسان من الجنس والفصل. الآن جرد الإنسان من الناطقية، لا يبقى إنسانا. جرده من الحيوانية، لا يبقى إنسانا. الجسم، عفوا، المركب الحقيقي ينعدم بانعدام احد اجزائه، قاعدة ثابتة ولا اشكال فيها. اذا اتضحت هاتان المقدمتان يترتب على ذلك ان الجسم إذا اكتملت الحركة الجوهرية وانقطع التكامل وانتقلنا إلى عالم المثال وتجرد عن المادة، فيبقى جسما أو ينعدم الجسم؟ في عالم المثال قلنا يتجرد عن ماذا؟ عن المادة. وإذا تجرد عن المادة يعني زال جزءه والمركب ينعدم بزوال جسمه، بزوال جزئه. والنتيجة إذن في عالم النشأة الأخرى سينعدم الجسم. قد واحد يقول وين؟ ويترتب على ذلك استحالة المعاد الجسماني. إذن أمامكم طريقان، إما أن تصروا على أن المادة جزء للجسم، وهذا معناه أن المادة إذا انعدمت انعدمت الجسم، ففي عالم المثال والآخرة لا يوجد لدينا جسم، فيبطل المعاد الجسماني. وإما أن تتنازلوا عن قولكم بأن المادة جزء من الجسم، لا، المادة ليست جزءا من الجسم، ولهذا إذا تجرد الجسم منها يبقى محافظا على جسميته، فنؤمن بالمعاد الجسماني. إذن أمامنا أمران لا يمكن الجمع بينهما. الأمر الأول الإيمان بأن المادة جزء من الجسم، والإيمان بالمعاد الجسماني. إن آمنا بالأول انتفى الثاني، وإن آمنا بالثاني لا بد أن نرفع اليد عن الأول. ولهذا هذا إشكال مهم وجدير بالبحث والجواب. الجواب نقول صحيح أننا أثبتنا بالبرهان أن الجسم مركب من مادة وصورة، يعني استتوقعوا العلامة راح يتخلى عن أي شيء، عن الأول أو عن الثاني؟ إذا التزم بالأول كن ينكر في المعاد، وإذا يريد يؤمن بالمعاد الجسماني كن ينكر كون المادة جزءا للجسم. لأن أيهما أهم في نظر العلامة؟ إثبات المعاد الجسماني. لذلك راح يتراجع تكتيكيا ويتراجع عما أثبتناه في المطالب السابقة أن المادة جزء وأن الجسم مركب من المادة والصورة. يقول صحيح قلنا بأن الجسم مركب من المادة والصورة وأقمنا على ذلك البرهان، ولكن لا بمعنى أن المادة جزء ذاتي للجسم بنحو ينعدم الجسم بانعدامها، لا، وإنما حقيقة الجسم وماهيته خالية عن المادة. نعم في وجوده يحتاج إلى المادة والصورة، فجزئية المادة من الجسم مو جزئية ماهوية وإنما جزئية وجودية. ثم يؤيد ما قاله بمطلب ذكره الشيخ الرئيس وصدر المتألمين قدس سره، يقولان فيه ما مضمونه، إن المادة بالنسبة للجسم ليست جزءا ذاتيا داخلا فيه كدخول الجنس في نوعه، يعني ما داخل في دخول الجنس حتى يكون جزءا ذاتيا وينعدم بالعدامة. بخلاف الجسم فإن الجسم جنس للجسم النامي، والجسم النامي جنس للحيوان، والحيوان جنس للإنسان، يعني جنس لما تحته وهو داخل فيه كجزء ذاتي. أما المادة فهل هي جنس للجسم وداخلة فيه كجزء مادي، عفوا كجزء جنسي؟ الجواب فلا، ليست جنسا ولا جزءا ذاتيا. ولهذا حينما نعرف الجسم لا نشير إلى المادة. الآن حينما نعرف الإنسان لمن نشير؟ حيوان ناطق، فنشير إلى جزئه الذاتي الجنس ونشير إلى الفرد. بينما في الجسم ماذا نقول؟ الجسم هو القابل للأبعاد الثلاثة دون أن نشير إلى المادة. هذا يعني أن المادة جزء ذاتي أو ليست جزءا ذاتيا؟ ليست جزءا ذاتيا. وإذا لم تكن جزءا ذاتيا فينتفي الجسم بانتفائها أو لا ينتفي؟ لا ينتفي. ويتأيد ذلك، يعني هذا قولنا بأن الجسم ما دام في عالم المادة والحركة يستحيل تجرده عن المادة، أما إذا تجرد عن عالم المادة وانتقل إلى عالم المثال، تجرد واستغنى عن المادة فهو جسم لكنه شنو؟ ليس ماديا. هذا الكلام يؤيده. لماذا نحتاج إلى مؤيد؟ هذا المؤيد لماذا نحتاج؟ لأنه قد يرد علينا إشكال، المادة جزء من الجسم وبانتفائها في عالم المثال سينتفي، فكيف تقولون الجسم لا يزال باقيا في عالم المثال لكنه مجرد عن المادة؟ هذا شلون يصير؟ نقول لا يمكن ولا إشكال فيه، لأن المادة ليست جزءا ذاتيا. ويؤيد ذلك، شوف هذا كأنه كل عبارة مقدرة، ويؤيد ذلك يعني إمكان تجرد الجسم عن المادة بما ذكره، ويتأيد ذلك بما ذكره الشيخ ابن سينا وصدر المتألمين رحمهما الله من أن المادة غير داخلة في حد الجسم دخول الأجناس في حدود أنواعها، يعني جزء ذاتي أو ليس جزء ذاتي؟ ليس جزء ذاتي. إذ لماذا؟ فإن هاي الفاء هنا للسببية، فماهية الجسم وهي الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة. إذا نشوف هذا التعريف لا خبر فيها في هذه الماهية عن المادة التي هي الجوهر الذي فيه قوة الأشياء. يعني حينما نريد أن نعرف الإنسان نشير إلى الحيوان فهو جزء ذاتي، لكن حينما نعرف الجسم لا نشير إلى المادة. هذا دليل على أن المادة ليست جزءا ذاتيا بخلاف الجسم. لكن الجسم مثلا مأخوذ في حد الجسم النامي، والجسم النامي مأخوذ في حد الحيوان، والحيوان مأخوذ في حد الإنسان، ولهذا هي جميعا أجزاء ذاتية وأجناس لما تحتها. بخلاف المادة فإنها لم تؤخذ في حد الجسم ولهذا لا تكون جزءا ذاتيا. هذا المطلب مشترك بين الشيخ الرئيس وصدر المتألمين. ثم ينفرد صدر المتألهين ببيان آخر فيقول: المادة لو كانت داخلة في الجسم دخولا ذاتيا كدخول الجنس في نوعه لكانت بينة لا تحتاج إلى برهان. لو كانت المادة جزءا ذاتيا جنسا لكانت بينة لا تحتاج إلى برهان. لماذا؟ لأن الجزء الذاتي لا يحتاج إلى برهان، غير معلل غير مبرهن، والتالي باطل، لأننا لإثبات جزئية المادة احتجنا علما إلى البرهان. إذن هي ليست جزءا ذاتيا. قياس استثنائي: لو كانت المادة جزءا ذاتيا وجنسا للجسم لكانت بينة لا تحتاج إلى برهان، والتالي باطل لأنها تحتاج إلى برهان. إذن هي شنو؟ ليست جزءا ذاتيا. وقد بينه، يعني هذا الكلام الذي أشرنا إليه، صدر المتألهين بأن المادة لو كانت داخلة في ماهية الجسم لكانت بينة الثبوت للجسم على ما هو خاصية الذات. لكانت بينة الثبوت للجسم، يعني شنو بينة الثبوت؟ يعني لا تحتاج إلى دليل وبرهان. لماذا؟ يقول: على ما هو خاصة الذات، فإن الذاتي لا يحتاج إلى برهان وعله، الذاتي لا يعلل بعد. ولكن التالي باطل: لكن نشك في ثبوت المادة للجسم في بادئ النظر، ثم نثبت المادة للجسم بالبرهان. وهذا دليل على أنها شنو، ذاتية أو ليس ذاتية؟ ليس ذاتية، ولا برهان على ذاتي. لو كانت ذاتية لم احتاجت إلى برهان، وبما أنها احتاجت إلى برهان إذن هي ليست ذاتية. إن قلت: كيف تقولون إن المادة ليست جزءا ذاتيا للجسم مع أنكم تقولون سابقا إن الجسم مركب من المادة والصورة؟ أليس هذا تهافتا من جهة؟ الجسم مركب من مادة وصورة، ومن جهة تقولون المادة ليست جزءا ذاتيا للجسم، هذا تهافت لو متهافت؟ الجواب: ليس تهافت. قولنا بأن الجسم مركب من المادة والصورة لا بمعنى أن ماهية الجسم مركبة من مادة وصورة حتى تصير المادة جزءا ذاتيا. لا، ماهية الجسم ليس من أجزائها المادة، فهي ليست جزءا ماهويا. نعم، وجود الجسم، وجوده مركب، لا يمكن أن يتحقق وجوده إلا بالتركب من المادة والصورة، لكن هذا في الوجود، وترقب الماهية شيء آخر، فليس خلق بالمقام. ولا منافاة بين القول بفروج الماهية، عفوا بفروج المادة، ولا منافاة بين القول بفروج المادة عن ماهية الجسم وهي ليست جزءا ذاتيا، وبين القول باتحاد المادة مع الصورة الجسمية. اللي أثبتناه وين أثبتناه؟ في برهان القوة والفعل، على ما هو لازم اجتماع ما بالقوة مع ما بالفعل. فبهذا البرهان، برهان القوة والفعل، أثبتنا أن التركيب بينهما تركيب اتحادي. فإذا كان تركيبا اتحاديا فكيف لا تصير جزءا من الجسم؟ الجواب لا منافاة. لماذا لا منافاة؟ لأن الاتحاد، هذا تعليل لعدم المنافاة، لأن الاتحاد المدعى بين المادة والصورة الجسمية إنما هو في الوجود في عالم المادة لا في الماهية، بنحو يكون كل منهما جزءا ماهويا ذاتيا للجسم. لا، هذا اتحاد وجودي، والاتحاد الوجودي لا يعني كون كل جزء منهما جزءا ذاتيا للماهية. لا منافاة بين المطلبين. بلي في ماهيته أنه جوهر قابل للامتداد في الأبعاد الثلاثة. النتيجة إذن المادة جزء ذاتي للجسم، ينتفي الجسم بانتفائه، أم أن المادة ليست جزءا ماهويا؟ الجواب المادة ليست جزءا ماهويا، وهذا يعني أن الجسم بانتقاله من هذه النشأة إلى نشأة أخرى مجردة عن المادة يفقد حده وجسميته وماهيته، أو يبقى على حال؟ يبقى جسما محافظا على حده وماهيته، لأن ما فقده ليس جزءا ذاتيا. ولازم ذلك، لازم أن المادة ليست جزءا ذاتيا وليست دخيلة في الماهية، لازم ذلك أن لو تجرد بعض الأنواع المادية عن المادة. لماذا قال بعض؟ لأن مو كل الأنواع المادية ستتجرد وتحشر يوم القيامة، بعضها أصلا لا تتجرد ولا تحشر. أن لو تجرد بعض الأنواع المادية عن المادة لم يلزم انقلاب بتغير الحد وتحول الجسم إلى شيء آخر، يبقى الحد ويبقى الجسم على حاله، وأن المادة من لوازم وجوده، وجود وين؟ في عالم المادة لا جزء ماهيته، ولهذا إذا انتقل إلى عالم آخر فيبقى محافظا على ماهيته وحده وحقيقته، ولهذا نحن من المؤمنين بالمعاد الجسماني. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.